بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح كتاب الطهارة، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالمني وحكمه، وهل هو طاهر أو نجس. وقد أورد مسلم رحمه الله عدة أحاديث، منها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب ويصلي فيه. وهذا الرجل الذي أخبرته أو قالت له إنما كان يكفيك إذا رأيته
إنما يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه،
إذا كان لشيء معين، يعني شيء معين أنك تغسل مكانه، وإذا لم تره فإنك تنضح وتغسل ما حوله، يعني هذا المكان الذي يعني ترى أنه وقع فيه المني أو أصابه المني أنك تغسله. ولكنها أخبرت بأنها كانت تحك المني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكا ويذهب ويصلي فيه، وهذا يدل على طهارة المني، لأن كونها تحكه ولا تغسله يعني يدل على طهارته، من أجل أن يذهب يعني الأثر الذي يرى من أثر المني. ولو كان يعني غسله متعينا لأخبرت بأنها كانت تغسله، لأن الحكة والفركة لا يكفي في إزالة النجاسة، لا يكفي في إزالة النجاسة لو كان الشيء نجسا، دل على طهارة المني وأنه طاهر. وما جاء عنها من إشارة إلى يعني الغسل، فلعل هذا يعني يكون على سبيل الاستحباب، أو يكون يعني شيئا يعني يصير ظاهر يعني يبين فيكون رطب، وغسله وإزالته لا شك أن هذا أولى من تركه يعني على الهيئة التي يكون فيها المني رطب ظاهر وبارز. فيجمع بين هذا وهذا، إما أن يقال أن الغسل على سبيل الاستحباب، أو أن المقصود أنه إذا كان رطب فهذا يحتاج إلى أن يغسل حتى يذهب أثره، يذهب أثر المني الذي هو رطب، وإن كان يابسا يحكه، ولكن حكه يدل على أو فركه يدل على طهارته، لأنه يعني لو كان يحتاج إلى تطهير لم يكفي فيه الفرك، وإنما يحتاج إلى الغسل. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله،
هو طحان الواسطي،
عن خالد
مهران الحذاء،
عن أبي معشر
وهو زياد بن كليب،
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي،
عن علقمة والأسود،
عن علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي،
عن عائشة.
نعم.
قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا مثل الذي قبله يدل على طهارة المني. نعم.
قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي.
نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام.
نعم، الأعمش سليمان مهران وهمام بن منبه،
عن عائشة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حا قال وحدثني ابن أبي قال وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر.
نعم يعني أن هذا يعني الحديث كل هذه الطرق كلها تتعلق بأنه يحت يعني معناها أنه يعني لا يلزم غسله وإنما يكفي أنه يحك أو يحت أو يفرك وبذلك يعني يذهب أثر المني الذي يعني لا يحسن ظهوره أو بروزه عند الناس. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة
وهو سعيد بن أبي عروبة
جميعا عن أبي معشر قال حا وحدثنا ابن أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم
ابن بشير الواسطي
عن مغيرة
ابن مقسم
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حا قال وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق
عن منصور
ابن المعتمر
ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ذكر الغسل وأنها كانت تغسله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج وأثر الغسل فيه وهذا يعني محمول يعني مع ما تقدم الحديث الاكتفاء بالفرك أنه يعني يكون رطبا أنه يكون يعني فيه رطوبة فيحتاج إلى إزالته بالماء. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة.
سليمان بن يسار هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. نعم.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حا قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر هذا وذكر فيه أن, أن, أن بعض الطرق جاء فيها أنه كان يغسله والطرق الأخرى أنها كانت هي التي تغسله. الفرق يعني بين الروايتين أن هذا أن الأولى فيها إسناد الغسل للرسول عليه الصلاة والسلام والثانية إسناد الغسل إليها.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري
هو الفضيل بن حسين
عن عبد الواحد يعني بن زياد قال وحدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء
عن ابن المبارك
عبد الله بن المبارك
وابن أبي زائدة
وهو زكريا بن أبي زائدة
كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغسلتهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنها كغيره من الحديث السابقة أنها كانت تكتفي وأنها كانت تحكه بظفرها أي المني، يعني حيث يكون يابسا، يعني حيث يكون يابسا تحكه وتفركه. وذكر يعني وذكرت لهذا الذي أخبرتها الجارية بأنه كان يغسل ثوبيه، فقال أنه رأى فيما يرى النائم، فقالت له
ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لا أحكه.
يعني هذا يتفق مع ما تقدم أنه يغسل، الذي في الحديث الأول الطريقة الأولى أنه يغسل، وهذا فيه بيان الرجل الذي كان يعني ذكر في الطريقة الأولى مبهم، يعني هذا فيه بيانه، ولكن هناك ذكرت الغسل والنضح، وهنا ذكرت أفأنت تغسله، يعني فأنت تغسله إيش؟ أفأنت
إيش؟ هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قال فلو رأيت شيئا غسلته.
فلو رأيت شيئا غسلته؟
نعم.
يعني أظن ما أدري هو النووي ذكر أن هذا فيه استفهام، أفلو رأيت شيئا غسلته؟ أفلا رأيت شيئا غسلته؟ وهذا يختلف مع الكلام السابق الأول، لأن هذا إذا كان فلا رأيت شيئا غسلته يعني يكون كأنه إنكار، ويكون الأمر يعني منوط أو معلق بأن الحكم هو الفرك أو الحك. شوف النووي إيش قال في هذا.
فلو رأيت شيئا غسلته، قال هو استفهام إنكار حذفت منه الهمزة، تقديره أكنت غاسلة معتقدا وجوب غسله، وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب الله سلم يابسا بظفري.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم عن أبي الأحوص
هو سلام بن سليم الحنفي
عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني عن عائشة. يقول السائل يعني كيف ينزل هذا الرجل عند عائشة؟ هل هو من محارمها؟ كيف كان وضع الحجاب؟
لا، كما هو معلوم فيه أولا ليس من محارمها، وأيضا لا يعني ذلك أنه وحده، يعني يمكن يكون موجود أحد من محارمها، وإنما هذا حصل من هذا الرجل، لكن لا يعني ذلك أنه يكون معها وحده، وإنما يكون مع أحد المحارمين.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة
حطاني الإسناد
عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت
جاءت امرأة زوجة التابعية
عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بغسل النجاسة وهي الدم، وأن امرأة سألت عائشة
حدثتني فاطمة عن أسماء قال جاءت امرأة
أسماء بنت أبي بكر، يعني أسماء بنت أبي بكر جاءت امرأة تسأل
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟
قال
تحته ثم تقرصه بالماء.
قال تحته يعني الشيء البارز تحته حتى يذهب، ثم تقرصه بالماء يعني أنها يعني تغسله بأصابعها ويعني تدلكه أو تحركه بأصابعها حتى يزول يعني الدم. هذا فيه بيان غسل النجاسة، غسل النجاسة. ويعني هنا ما ذكر العدد، ولا شك أنه يحصل بالإنقاذ بمرة واحدة، ولكن الأولى أن يكون ثلاث مرات، يعني توصل يعني ثلاث مرات مثل ما تقدم في غسل اليدين، يعني مع أن النجاسة موهومة وليست محققة، وأنه لا يدخلها في الإناء إلا بعد أن يغسلها ثلاثا، فيكون الغسل ثلاثا، هذا هو المستحب وهو الأولى. وإذا أنقى وحصل النظافة من مرة واحدة يكفي.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
بن الجراح
عن هشام بن عروة حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له عن يحيى بن سعيد.
محمد إيش بن حاتم؟
حاتم عن يحيى بن سعيد.
عن من؟
عن هشام بن عروة،
يعني يحيى بن سعيد القطان. نعم.
عن فاطمة،
فاطمة هي بنت المنذر ابنة عمي هشام وهي زوجته، وهو يروي عن زوجته، ويأتي ذكر في الأسانيد كثيرا، يعني في من رواية هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن العوام وهي ابنة عمه تابعية. نعم.
عن أسماء،
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
نعم.
قال وحدثنا أبو كريب عن ابن نمير
محمد عبد الله بن نمير
حا قال وحدثني أبو الطاهر.
نعم، وهو أحمد بن عمرو بن السرح.
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة.
نعم.
قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بنجاسة البول ووجوب التحرز منه وذكر قصة حديث ابن عباس الذي فيه مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقد أطلع على أنهما يعذبان في قبورهما أحدهما بسبب أنه كان يمشي بالنميمة، والثاني أنه كان لا يتنزه من البول ولا يتحرز من البول. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في كتاب الطهارة، وهو نجاسة البول ووجوب التحرز منه، وعلى أن الواجب هو التحرز منه. فابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الله تعالى أطلعه على هذا الغيب وعلى هذا المغيب، وأن أحد هذا القبرين أحدهما يعذب بسبب أنه لا يستنزه البول، والثاني بأنه يمشي بالنميمة. فقال إنهما ليعذبان، قال وما يعذبان في كبير. قوله وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في كبير بزعمهما، يعني أن هذا ليس بكبير بزعمهما أو ظنهما، أو أن معناه أنه ليس بكبير التخلص منه، يعني التخلص منه سهل، والتنزه منه سهل يعني فليس كبيرا التخلص منه أو ليس بكبير وأنه ليس بكبير في زعمهما. ثم إنه أخذ يعني عسيبا أو يعني جريدة وشقها نصفين وغرز في كل قبر منها قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا معلوم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يعمل في القبور مثل ما عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا هذا ما عمله في سائر القبور، وأن هذا تكرر منه وحصل فعله، وإنما حصل يعني لقبرين أطلع على عقوبتهما وعلى سبب العقوبة. العقوبة كونهما يعذبان، وسبب العقوبة هو أن أحدهما يمشي بالنميمة والثاني لا يستبرئ من البول. وهذه شفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لهما بأن يحصل لهما التخفيف ما دام هذين ما دام القطعتان رطبة. لكن لا يقال أن هذا سنة يعني تتبع، وأن كل يضع على قبر قريبه أو من له علاقة به يعني شيء من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا في سائر القبور أو في قبور مختلفة. ثم أيضا الصحابة ما جاء عن كبارهم يعني ذلك، لكن جاء عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى بذلك، لكن هذا اجتهاد منه. وكبار الصحابة يعني ما جاء عنهم هذا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في غير هذين الرجلين، فإذا يدل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يفعله أحد غيره بعده عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا أبو سعيد الأشج.
والمشي بالنميمة يعني هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يعني يأتي لجماعة ويقول قال فيك فلان كذا، ويأتي فلان قال فيك كذا، فيعني يجعل القلوب يعني تمتلئ من الغيظ أو من الحقد على من بلغه أنه فعل ذلك. ولهذا كانت النميمة من الكبائر، أنها كانت من الكبائر، وكذلك الاستبراء من وكذلك عدم التنزه من البول من الكبائر.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج.
هو عبد الله بن سعيد
وأبو كريم
محمد بن العلاء، وهذان من شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين مر ذكرهم، لأن كل من هذين شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
وإسحاق بن إبراهيم
الحنظلي أبو الراهوية
عن وكيع عن الأعمش عن
مجاهد بن جبر
عن طاووس
بن كيسان
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا إسنادي، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول،
يعني جاء بعبارات أو
من البول
لا يستنزه
عن البول
أو من البول، يعني هما مؤداهما واحد، يعني يستنزه عن البول أو من البول، والاستنزاه يعني معناه أنه يعني لا يتطهر أو يعني يحترس أو يعني يتخلص من يعني من آثار البول، بل أن يتساهل في ذلك ويتهاون في ذلك.
قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن معل بن أسد عن عبد الواحد
بن زياد
عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها.
ثم ذكر يعني هنا يعني ما يتعلق بالحيض وفي يعني النسخ، بعضها كتاب الحيض، والنووي رحمه الله في كتابه يعني كتاب الحيض يذكره مع المتن، وفي الشرح يذكر الأبواب التي تحتها الأبواب الخاصة يعني، وكذلك يذكر الكتاب في الأسفل، إلا أن الكتاب موجود عنده في الداخل يعني مع المتن. وفي يعني بعض يعني في بعض النسخ أو كثير من النسخ يعني فيها ذكر كتاب الحيض هنا في هذا المكان، هنا كتاب الحيض يعني في هذا المكان، مع أن هذا الكتاب الذي هو كتاب الحيض يعني ما فيه إلا حديث قليلة جدا أو أبواب قليلة جدا في الحيض، والباقي كله ليس في الحيض، فقد جاء فيه التيمم أبو جاء فيه التيمم وجاء غيره من أبواب كثيرة لا علاقة لها في الحيض، و لا علاقة لها في الحيض، و فلا أدري يعني هل هذه التبويبات يعني هي موجودة يعني في يعني في النسخ أو أنها غير موجودة، وأن الكتب غير موجودة، وأن الكتاب خالي من الأبواب والكتب، خالي من الأبواب والكتب. والمزي رحمه الله في تحفة الأشراف ما ذكر كتاب الحيض، بل جعل الأحاديث التي فيه كلها تابعة لكتاب الطهارة، فهو عندما يعزو حديث من هذه الأحاديث اللي في كتاب الحيض الذي نبدأ به الآن يعني ينسبها يقول مسلم في الطهارة، يعني فيجعل يعني كل هذه الأحاديث التي ترجم لها بكتاب الحيض وما قبلها مما هو في كتاب الطهارة يعني ينسبه إلى الطهارة، وهذا يعني موافق مطابق للواقع، لأن الأحاديث الكثيرة التي في كتاب الحيض الآن يعني أكثرها في الطهارة، ما فيه كتاب ما يتعلق بالحيض إلا أحاديث يسيرة جدا، أحاديث يسيرة جدا، والباقي كله أبواب تتعلق بغيره، ولكنها كلها داخلة في الطهارة، كلها داخلة في الطهارة. فلا أدري يعني عن يعني الحقيقة يعني في هذا، يعني هل الكتب أنها أيضا ليست من مسلم وإنما هي من غيره؟ نعم. الحديث
كانت إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتأتزر بإزار ثم يباشرها،
هذا فيما يتعلق بمباشرة الحائض، وهو أن يعني يضطجع معه الحائض وأن يمس بشرته بشرتها، وأن يعني يكون يعني جلده يلتصق بها، إلا أن المطلوب والمستحب والذي ينبغي أن يكون عليها إزار يستر ما بين السرة والركبة، وبحيث يعني حتى لا يحصل يعني شيء يعني يتعلق بالفرج أو الوصول إلى الفرج، ولكنه جاء يعني في حديث سيأتي قال افعلوا كل شيء إلا الجماع، افعلوا كل شيء إلا الجماع، قالوا فهذا يدل أيضا على جواز المباشرة يعني حتى من داخل الإزار الذي جاء فيه ذكر الإزار هنا، ولكن الذي يجب اجتنابه هو الجماع، الذي يجب اجتنابه هو الجماع، وقال الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني يعتزلوا جماعهن. وأما المباشرة فالذي يخشى عليه، الذي يخشى عليه يعني أنه يحصل منه شيء يعني لا تحمد عاقبته، فإنه يتحرز من ذلك بأن يكون هناك ساتر، وأن لا يباشر إلا من فوق الإزار، ألا يباشر إلا فوق الإزار. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آخر أنه افعلوا كل شيء للجماع، ومعنى ذلك أن الجماع الذي يكون في الفرج هو الذي يمنع، وهو الذي يوافق ما جاء اعتزلوا النساء في المحيض، يعني أنهم يعني لا يقربونهن يعني له جماعهن، وأما مخالطتهن والاتصال بهن والاحتكاك بهن فإن ذلك سائغ وجائز. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال كان يأمرني فأتزر يعني ويباشرني وأنا حائض، يعني بمعنى أن ما بين السرة والركبة يعني فيه ساتر يستر، وما يعني فوق ذلك فإنه إذا حصل اتصال والاتصال الجسد بالجسد من غير ساتر فإن ذلك سائغ ولا بأس به. بقيته
كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
منصور بن معتمر وإبراهيم النخعي والأسود النخعي. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حا قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في فور حيضتها يعني في معظم أو شدة يعني خروج الدم كان يأمرها بأن تتزر. ولعل ذكر الاتزار هذا لأن يعني الدم يعني كونه يعني يظهر وأنها تتزر حتى لا يتصل به شيء من النجاسة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقالت أيكم كان يملك إربه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك إربه يعني عليه, عليه, عليه الصلاة والسلام وهو المنزه والذي لا يحصل منه يعني شيء يعني لا يليق فيفعل هذا عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام وغيره ليس كذلك. فإذا الاحتراز والابتعاد عن الوقوع في الأمر المحرم هذا مطلوب من سائر الناس. ولكن كما جاء في الحديث الآخر الذي سيأتي أن كل أنه يجوز ولكن الاحتراز والابتعاد عن أن يحوم حول الحمى وأن يحصل منه شيء يعني لا تحمد عاقبته هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي.
قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني.
الشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز ذكره هنا الشيباني وفي الإسناد الثاني قال أبو إسحاق يعني هنا ذكره بنسبته وفي الإسناد الثاني ذكره بكنيته. نعم.
قال حا وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق هو الشيباني واسمه سليمان بن فيروز.
عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
وهذا مثل حديث عائشة حديث ميمونة مثل حديث عائشة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حا قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في أن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها كانت قالت كان النبي يضطجع
حديث
قال
حديث
حديث
كريب
حديث 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 ميمونة
ذكرت ابن عباس عن خالته ميمونة.
نعم ابن عباس عن خالته ميمونة حديث لا. ميمونة يرويه ابن عباس
لا لا
من
كريب
ايش
عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة
يعني ليس ابن عباس ليس في الرسالة كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع معها وهي حائض وعليها ثوب يعني هذا الثوب يعني يمكن يكون هذا المقصود به ما جاء في الطريقة الثانية أنه الإزار الذي كانت تتزر به وأن الواحدة من زوجات الرسول كن يتزرن ويباشرهن النبي صلى الله عليه وسلم وعليهن الإزار. هنا قال ثوب يعني هذا يمكن يحمل يكون مقصود به الإزار الذي يكون أو تشده على نفسها حيث تكون حائضا وهي نائمة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر ثوب فيكون مقصود به الإزار.
قال حدثنا أبو الطاهر عن عن ابن وهب عن مخرمة،
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج عن أبيه
قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها كانت نائمة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم فأحست بالحيضة جاءتها فقالت فانسللت، يعني خرجت من الخميلة التي كانت ملتحفة فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهدوء يعني حتى لا يتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فلبست ثياب حيضتي فقال أنا فستي؟ قالت نعم، فأمرها وجاءت ودخلت معه في الخميلة. والخميلة هو غطاء يعني يكون فيه خمل يعني أشياء يعني بارزة يعني هذه هي الخميلة، فكان ملتحفا معها وهي أرادت أنها لا يحصل منها شيء يعني يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحيض الذي حصل لها، فأرادت أن تلبس ثياب حيضتها، فالرسول لما شعر بها قال ما لك أنا فستي يعني حضتي؟ قالت نعم، فدعاها ودخلت معه في الخميلة فدل على هذا أن مضاجعة الحائض وأن وهي حائض أنه لا بأس به.
قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
وكانت يعني هي ورسول يغتسلان بماء واحد من الجنابة، يعني فيه إناء كل يغرف منه، هو يغرف وهي تغرف وكل منها يغتسل بنفسه، وهذا يدل على جواز ذلك وأنه لا بأس به، يعني يكون الرجل والمرأة يعني وزوجته يعني في إناء واحد فيه ماء كل يأخذ ويصب على نفسه وكل يغرف بيده ويصب على نفسه يعني فيغتسل، أن مثل العمل سائغ وجائز. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه،
هو هشام الدستوائي،
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
وهذا يتعلق أيضا بأن المعتكف إذا اعتكف المعتكف في المسجد لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يقضي حاجته ما يدخله لأمر آخر، والحائض يعني تكون في البيت ولا تخرج للمسجد. فأورد هذا الحديث الذي فيه أنها كانت حائض وهي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم يدني يعني رأسه إليها فيعني تغسله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن المعتكف لا يدخل إلا لحاجة الإنسان، يعني وهي قضاء الحاجة، وإلا فإنه يبقى في معتكفه ولا يدخل بيته يعني لغير حاجة الإنسان، ولكن يعني إذا كان معتكفا وكان يعني والمرأة حائض فهي تكون في الحجرة وهو يكون في المسجد، ولكنه يدني رأسه إليها فتغسله أو ترجله وتباشر ذلك وهي حائض، فدل ذلك على جواز مثل ذلك، وأن المرأة الحائض تلامس الرجل وتغسل رأسه، وأن ذلك لا يؤثر يعني لكونها كانت حائضا، وأنه يعني بفعله هذا لا يكون داخلا البيت، لا يكون داخل البيت، لأن يكون أخرج رأسه ودخل رأسه فقط ولم يدخل كله، فإن هذا ليس فيه دخول البيت، وكان يدخله إلا لحاجة الإنسان، فدل أن مثل هذا سائر، لأن الحياة تكون في البيت والمعتكف يكون في المسجد، ولكن كونه يدني رأسه إليها يعني مع الباب أو مع شباك أو ما إلى ذلك فتغسله أو ترجله، أن ذلك سائغ ولا بأس به. والحاصل أن الحائض وملامستها يعني للرجل وغسلها لرأسه وملامستها إياه كل ذلك سائغ ولا بأس به. وفيه دليل على أن لو أن إنسان حلف أن لا يدخل مكانا وأدخل فيه رأسه فإن ذلك لا يعتبر دخولا حتى يدخل بأكمله. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة،
عمرة بن عبد الرحمن الأنصارية،
عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكون معتكفة في المسجد، وأنها لا تدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ويكون المريض فيه فلا تسأل عنه إلا وهي مارة، يعني معناه أن المعتكف لا يزور المريض، لا يخرج جنازة المريض ولا يتبع الجنازة، وإنما يبقى يعني في معتكفه، ولكن إذا خرج لحاجة الإنسان ودخل البيت لأجل هذا الذي لا بد منه فيعني يمكن أن يسأل وهو مار عن من يكون مريضا أو عن حال من يحتاج إلى أن يسأل عن حاله، وأنها كانت تفعل ذلك، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى لحاجة الإنسان، وأخبرت بأنه كان يدخل إليها رأسه وأنها ترجله وهي حائض. أعيد المتن.
قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه،
يعني معتكفة، يعني أنها معتكفة. نعم.
فما أسأل عنه إلا وأنا مارة،
يعني ما يزار المريض أو يذهب لزيارته، لأنها ما كانت تدخل البيت لحاجتها وتسأل وهي مارة في الطريق.
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال ابن رمح إذا كانوا معتكفين،
يعني هذا لأنها يعني ذكر يعني هي ورسول الله كان كل منهما معتكف ولا يدخل إلا لحاجة الإنسان.
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد
محمد
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض.
وهذا مثل الذي قبله، مجاور معناه معتكف.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حافظ.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
يحيى بن يحيى قال أخبرنا.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة.
زهير بن حرب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم.
قال حدثنا
مثل ما تقدم. نعم.
نأتي بالماء.
نعم.
ماء.
إيش؟
تحتاجون ماء؟
لا بس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي.
نعم.
عن زائدة
بن قدامة
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، يعني هو في المسجد وهي في بيتها، فقالت إني حائض. قالت ليست حيضتك في يدك، يعني إذا أخرجت يدها وفيها الخمرة وهي السجادة أو الشيء الذي كان يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس عليه أن ذلك لا يؤثر. قال ليست حيضتك في يدك، يعني أن المحذور يعني في الحيض إنما هو ما يكون في الفرج والدم الذي يكون في الفرج، وأما كونها تناول الشيء أو تمسك الشيء هناك أعظم من ذلك، وهي كونها ترجل رأسه وتغسل رأسه صلى الله عليه وسلم يعني وهي حائض. والمقصود من ذلك أن كونها تمد يدها فمد يدها مثل إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه، فكونها تمد يدها للمسجد وتخرج من المسجد هي ما دخلت المسجد وإنما هي باقية في حجرتها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه وهو في 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 داخل المسجد. الحاصل أن مثل هذا العمل أنه سائغ ولا بأس به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن حيضتها ليست في يدها، فهي إذا لمست الخمار الخمرة هذه أو ناولتها أو أدخلت يدها المسجد كل ذلك لا محذور فيه. نعم.
إذن قوله ناوليني الخمرة من المسجد،
يعني هو في المسجد، يعني هو طبعا هي ليست هي في البيت ما هي في المسجد، يعني هو الذي في المسجد وهو الذي يريد أن تصل إليه الخمرة وهو في المسجد، يعني هو من المسجد، يعني يكلمها ويطلب منها وهو في المسجد.
يعني من هنا وشلون يوصل؟
نعم.
من وشكم معناها ناوليني الخمرة،
يعني كأنه هو نفسه يعني يتكلم يعني يطلبه وهو في المسجد،
لكن
لا يعني ذلك أنها هي في المسجد وهو في البيت، لأن الحائض يعني لا تدخل تجلس في المسجد، فيبدو والله معناها أن الطلب يعني كان وهو في المسجد.
نقرأ من البحر المحيط السجاج. من المسجد اختلف في متعلقه، فذهب بعضهم إلى أن متعلق بقال، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولا مبتدأ من المسجد. وإليه ذهب القاضي عياض وقال معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقول صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فإنها خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن للتخصيص اليد معنى. وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بناوليني، وبه قال الخطابي والأكثرون، وهو الذي ترجم عليه الأئمة أبو داود حيث قال: باب الحائض تتناول من المسجد. والترمذي تتناول من المسجد. والترمذي حيث قال: باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. وابن ماجه حيث قال: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها هذا دليلا على الحكم، فدل على أن المعنى عندهم أنها ناولته الخمرة التي داخل المسجد لكونها قريبة من الباب تصل إليها يدها وهي في الحجرة.
نعم. أقول لك نعم، هذا معنى آخر، يعني يمكن يعني كونها عند الباب ومدت يدها وأدخلتها في المسجد، ما خرجت من البيت. نعم.
وقال القرطبي رحمه الله: وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد بماذا يتعلق، فعلقته طائفة بناولين واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد الحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، ولأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا يعني المالكية. وبعض المتأخرين: إذا استذفرت ومتى خرج منها شيء في الثفر، أي ما تشد المرأة على فرجها، لم تدخله تنزيها للمسجد عن النجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال من المسجد ناولين الخمرة، أي فهو على التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد إلا لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة، وقد اتفق على أن الجنوب لا يلبث فيه، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه، والحائض أولى بالمنع. قال القرطبي: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه. انتهى من المفهم.
ليش؟
انتهى الكلام من المفهم. ثم علق الشيخ علي آدم فقال: قال الجامع عفى الله عنه: تعليق قوله من المسجد بناوليني هو الذي يظهر لي كما فهمه الأئمة.
تعليق
قوله من المسجد متعلق بناوليني، ناوليني من المسجد، أي هو الذي يظهر لي كما فهمه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، فترجم عليه: باب ما جاء في الحائض تتناول شيء من المسجد. ولأن تعليقه على قال يؤدي إلى دعوى التقديم والتأخير كما تقدم في كلام القرطبي، وهو خلاف الأصل، ولا ينافيه ما يأتي بعد حديث من قولها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناولين الثوب الحديث، لأن هذه واقعة أخرى. فتأمل،
يعني معنى هذا على اللي ترجم له الأئمة أنه كان معها في الحجرة، أنه كان معها في الحجرة ليس معتكفا، ولكنها يعني لما كان في المسجد ويمكن يدها تصل إليه، يعني معناها أنها تأخذه وتؤتيه إياه. أما كونه في المسجد هو نفسه فما يستقيم، يعني كونها تناوله من المسجد وهو في نفسه في نفس المسجد، تمد يدها لشيء خارج المسجد خارج البيت وتناوله إياه، لكن هذا يتأتى لو كان معها في البيت. فهي يعني قالت انها حائض، فقالت: ليست حائض في يدك، يدها اذا دخلت يعني فدخولها لا يؤثر. فيمكن ان يكون معنى هذا اذا كان مقصود انها تاخذ من المسجد وتمد يدها لشيء تاخذ المسجد، يعني معناه انه هو من الداخل هو. نعم. لكن الاحاديث التي فيها يعني كان معتكفا، ايش لفظ الحديث؟
لا ما في ذكر المعنى الآن،
ما في ذكره.
عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت: فقلت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك.
نعم، يعني هذا محتمل أن يكون من الداخل، هو نفسه في الداخل، وهي تمد يدها للمسجد ولا تخرج هي نفسها، وإنما تمد يدها لشيء تناله يدها وتعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في البيت.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك.
وهذا أيضا واضح يعني كأنه كان في الداخل أمرها بأن تعطيه الخمرة من المسجد فقالت إنها أقل تناوليها يعني منها تمد يدها وتتناولها. نعم فهذا مثل ما تقدم يعني في قضية المناولة وأنها تناوله وهو في داخل حجرتها. نعم.
قال حدثنا أبو كريم عن ابن أبي زائدة
زكريا بن أبي زائدة
عن حجاج.
نعم.
وابن أبي غنية عن ثابت
ابن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد
عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد بن كيسان قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
أعد المتن. عن أبي هريرة
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته.
وهذا يعني فيه أنه كان في المسجد وأنه طلب المناولة منها وهي داخل البيت داخل حجرتها فقال ناوليني الثوب. هنا قال الثوب وهنا قال الخمرة والخمرة هي ما يتخذ يعني يجلس عليه ويمكن أن يكون الثوب يعني هي القطعة من القماش التي يعني يطلق عليها ثوب يعني فالإنسان يعني يلبسها وأيضا يجلس عليها.
إذن واقع أخرى غير الأولى
هناك
إذن هذه
أو قصة أخرى أو أنها واقعة أخرى لأن هذه لأن ذاك الخمرة يعني ناوليني يعني من المسجد يعني كهو في الداخل وأما هذه فهو في نفس المسجد وهي تناوله وهي في الداخل يعني معناه أنها تناول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في الحجرة فهي تأخذ من المسجد وتتناول المسجد وإن كان خارج فهي تأخذ من حجرتها وتناوله وهو في المسجد.
قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
أبو حازم سلمان الأشجعي
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بمخالطة الحائض ويعني مؤاكلتها ويعني ملامستها وأن ذلك سائغ لا بأس به وعائشة رضي الله عنها تخبر أنها كانت تكون حائضا وأنها تشرب من إناء وتناوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على الموضع الذي يعني كان فيه فم عائشة رضي الله عنها فيشرب وكذلك كانت تتعرق العرق وهو العرق الذي عليه العظم الذي عليه بقية لحم فتأخذ منه بأسنانها ثم تناوله إياه فيأكل من الموضع الذي أكلت منه. هذا يدل على أن الحائض وملامستها ومؤاكلتها والاتصال بها يعني وأن كل ذلك سائغ ولا بأس به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع
بن الجراح
عن مسعر
بن كدام
وسفيان
الثوري
عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، يعني أن مثل هذا العمل وأنه يعني ملاصق لها ومتصل بها يعني وهي حائض وأنه يقرأ القرآن، أن قراءة القرآن في مثل هذه الحالة أنها سائغة ولا بأس بها.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور
بن عبد الرحمن الحجبي
عن أمه
أمه صفية بن شيبة الحجبية
عن عائشة.
قال
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما.
من أول الحديث
طيب. كان أن عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم اعتزلوها واجتنبوها، يعني ما يتصلون بها ولا تتصل بهم وتكون في مكان خاص يعني يبتعدون عنها، وهذا من تشددهم، وبخلافهم النصارى فإنهم يجامعونها وهي حائض، يعني على العكس، يعني هؤلاء عندهم يعني هؤلاء ضد وهؤلاء ضد، والمسلمون يعني بين هؤلاء وهؤلاء، يعني ليسوا يعني يفعلون كفعل اليهود بأن لا يجالسوها ولا يؤكلوها ولا يخالطوها ولا يجامعوها، يعني وإنما يفعلون كل شيء للجماع، يفعلون كل شيء إلا الجماع كما قال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا الجماع. فهذا شأن اليهود أنهم كانوا يعتزون المرأة يعني إذا كانت حائضا إشكال،
كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن،
يعني لم يجامعوها يعني يجتمعوا معها في مكان واحد،
لا يجامعوهن في البيوت،
نعم لا يجامعوهن في البيوت، يعني لا يختلطون في مكان في البيت بل يكون في مكان خاص.
فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح،
يعني هذا تفسير الآية، يعني قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا جماعهن، يعني ليس المقصود اعتزال أشخاصهن وإنما اعتزال الجماع، يعني لا تجامع وهي حائض، ولهذا قال افعلوا كل شيء إلا الجماع أو اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يعني من ناحية مخالطتها ومؤاكلتها ومضاجعتها وملامستها وما إلى ذلك كل هذا سائغ، وإنما الذي يمنع منه الجماع في الفرج.
فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه،
يعني قالوا ما يصنع يدع شيئا نفعله إلا خالفنا فيه، لأنهم يعني كانوا لا يخالطون ولا يجالسون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء للجماع، افعلوا كل شيء إلا الجماع.
فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجل عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما.
لما قال يعني لما قالوا ما قالوا يعني تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم خرجوا وجاء هدية يعني وهم يرونها فهدية لبن، فدعاهما وأشركهما فيها وعرفوا أنه ليس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيء يعني في ذلك. وهذا يعني فيه إشراكهم في شيء رأوه وشاهدوه يعني، وهو هذه الهدية التي جاءت. فالرسول دعاهم، وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وجميل صفاته عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وش قال في قضية الذي قالوه يعني المراد به؟ قال فلا نجامعهن،
أي أفلا نجامعهن كما في نسخة،
أي أفلا نجامعهن
لكن تغير.
أيوة فلا نجامعهن طبعا ليس المقصود به ليس المقصود به يعني أنهم يعني يفعلون كما يفعلون يعني ينبذونها ويتركونها ويبتعدون عنها. قالوا في نسخة إيش؟
عندنا هنا فلا نجامعهن، وفي نسخة أفلا نجامعهن، يعني اللي معنا بدون
نعم.
همزة
يعني وهنا باستفهام.
نعم
أيوة
إنه لم يقل،
لكن ليس المقصود به أنهم يعني يفعلون كما يفعل اليهود وأنهم يعني يبتعدون عنهم، لأنه جاء في الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح في أول.
يقول وفي رواية النسائي أنجامعهن في المحيض، والمعنى أتأمرنا بمخالفة اليهود فيهن المخالفة التامة فنجامعهن في حالة الحيض، وإنما حملهما على ما قال شدة بغضهما لليهود فأراد إدخال الغيظ عليهم بذلك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا، وإنما تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهما هذا لمخالفته نص الكتاب.
ليش؟
وإنما تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم